السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يجب علينا عباد الله أن نستحضر شكر الله على ما نعيش في هذه البلاد من نعمة الأمن والرخاء، فنسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وكل من أراد بهذه البلاد شرا، فنسأله سبحانه أن يجعل تدبيره تدميرا عليه، وأن يجمع الكلمة على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. عباد الله، هذا الدرس يجب على كل طالب علم أن يتسلح بمثله مدارسة كتاب كشف الشبهات، لأنه لا يعرف متى يغزوه الشيطان بشبهة تودي بتوحيده وإيمانه بالله، فهذا الكتاب سلاح يدخل ضمن ما قاله الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله، والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح، يقصد العلم النافع الذي يحصن عن الشرك ويدل على صحة ما قال رحمه الله: قوم نوح كانوا أهل توحيد، ما كان عندهم سلاح، العلم تنسخ بينهم العلم فأشركوا، وبعث الله إليهم نوح ليكسر تلك الأصنام من قلوبهم بالحجة والبرهان قبل أن يغرقوا وتذهب بها المياه شذرا مذرا، فتحطم وتغرق ويذهب ريحها. عباد الله، فحينئذ لابد أن تفهم هذا الكتاب كلمة كلمة. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وسنقرأ من عند، وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله، وقبل أن نسمع القراءة لنزيد ما هو مفيد كعادتنا إن شاء الله، ننبه أولا على أنه ينبغي شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على توجيهه بصلاة الاستسقاء، والتي صلاها اليوم لعله قرابة 20,000 مسجد أو 30 في المملكة، وهذه الصلاة من محاسن الإسلام. إذا تأخر الناس عنهم المطر والغيث خشيت أن ييبس النبات وتجف الذروع، يتضرع الناس بهذه الصلاة إلى الرب لينزل عليهم المطر. وأردت أن أنبه بهذه المناسبة أن لا نقتصر على صلاة الاستسقاء لنزول المطر، أن نصنع أمور مع صلاة الاستسقاء في أنفسنا أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى لينزل علينا الغيث. فمن تلك الأمور الأمر العظيم أن نعلم أن انحباس المطر بسبب الذنوب أو تأخير الزكاة، فإنه حينئذ ينبغي أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونكثر من الاستغفار، كما أني منبه أن حبس المطر لا يكون بالذنوب الشهواتية فقط، بل أشد منها عند الله الذنوب الشبهاتية البدع، كأن يتخفى الشخص تحت مسمى جماعة من هذه الجماعات التي خالفت السلف الصالح، فيتدين بدينها مع كونها تخطط لسفك دماء المسلمين والخروج على ولاة الأمر وإثارة الناس عليهم، فهذا سبب في حبس المطر أشد من كبائر الشهوات، لأن كبيرة القتل والذريعة إليه أشد مما هو دونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك والقتل. فذريعة القتل الكائنة بإثارة الناس على ولاة أمرهم والتشغيب الخفي والتنظيم السري كما تفعله بعض الجماعات من أعظم الأسباب لحبس القتل. ولذلك مما يشكر الله عباده إذا حبسوا عن الناس الخوارج وأبعدوا شرهم عنهم، إذا فعلوا ذلك ولاة الأمر كان من شكر الله لهم أن ينزل عليهم الغيث سبحانه وتعالى. فإن النبي قال في الخوارج: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، وكرر ذلك. قال ابن حجر: وأخبث الخوارج قعدة الخوارج، وهم الذين إذا جلست إليهم في وليمة أو زاملتهم في عمل تجده يزين الخروج بذكر مثالب ولي الأمر وزرع الكراهية فيه دون أن يخرج هو نفسه، فيكون ذو وجهين: وجه مع ولي الأمر يكلمه الكلام الطيب والتفخيم، وإذا خلى إلى أصحابه قال غير ذلك. سئل ابن عمر عما يفعل ذلك: نكون عند الأمراء فنقول شيء ثم نخرج من عندهم فنقول شيء آخر، قال: كنا نعد ذلك من النفاق، نسأل الله العافية. فهذه الأمراض والأعراض التي تفرق الصف وتلقي بالفتن وسفك الدم لهي أحرى ثم أحرى من الشهواتية، المعاصي الشهواتية، من حبس القطر. كلاهما سبب لحبس القطر، لكن هذه أشد، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. هذا ما أردت ننبه عليه، أن كل إنسان تابع على نهج هذه الجماعات كجماعة التبليغ والإخوان والسورية أن يتوب، فإنه قد يكون هو من أسباب حبس المطر، لأن الله يكره البدع ويكره أهلها ويعاقب ليرجعوا إلى الله بحبس المطر عنه أشد مما يحبس المطر عن أهل الشهوات. عباد الله، وحينئذ نود أن نذكر من الأسباب التي تكون من شأنها نزول المطر الاستغفار من الذنوب سواء كانت بدع أو شهوات. قال الله تعالى في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا أمر مهم، كثرة الاستغفار. فدلت الآيات هذه على أن مما يحبس به المطر الذنوب، فعلى العباد أن يستغفروا ويكثروا من الاستغفار. الثاني أن يقرنوا استغفارهم بتوبة، لأن الاستغفار من السين والتاء هنا للطلب، أي طلب المغفرة وهو دعاء، فقد يستجيب الله لعباده فيغفر لهم أو قد لا يغفر لهم بسبب موانع من إجابة الدعاء، كأكل الحرام، الفساد الإداري، غش في الأسواق إلى آخره، فقد لا يجيب استغفاره. فحينئذ لابد للعبد أن يقرن استغفاره مع توبه كما أمر الله، فقال ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه. فالاستغفار مع التوبة محقق الإجابة، لأنه قد وعد الله من تاب أن يغفر ذنبه ويبدل سيئاته حسنات، لكن من دعاه كان يستغفر يقول يا رب اغفر لي، قد يجيب وقد لا يجيب. فهذه فائدة قرن الاستغفار بالتوبة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والتوبة حينئذ لها شروط، فلينتبه لها الإنسان المسلم. الشرط الأول الإقلاع، الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه والندم. وإن كانت هناك مظلمة، كان غش إنسان وأخذ ماله، أو أخذ من بخفاء من مال الدولة، التوبة أن يرجع ذلك إلى نصابه ويرد المال، ولا يكفي الاستغفار والتوبة هنا، بل لابد أن يرد المال إلى أهله. الثالث الصدقة، فإن تطفئ صدقة السر تطفئ غضب الرب، وقال النبي للنساء تصدقنا في مقابل كبيرة يفعلنها النساء، فمن الكبائر لا أولجتهن النار كفران العشير. فحينما أمرهم النبي بالصدقة أراد أن تكفر هذه الكبيرة لهن، فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين قالت بما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرن العشير وتكثرن الشكات، ولو أن إحدى كن أحسن لها بعلها طوال الدهر، ثم رأت منه مرة ما يسوءه قالت ما رأيت من خير قط عياذا بالله. ففي مقابل هذه الكبيرة التي توعد عليها النساء فصرنا من أهل النار، قال تصدقن، فدل على فضل الصدقة وأن من أسباب نزول الأمطار. فليتحرى المساكين والفقراء والمعوزين، وليقدم شيء ما أعلنه خادم الحرمين في إسعاف إخواننا في غزة، ومنصة إحسان موثوقة، وليحسن للناس، إما أن يكون يتحرى ناس في حيه، وإذا ما يعرف يرسل لمنصة إحسان فهي تجزئ في الزكاة. ولي الأمر لا يمنعك إذا عرفت المصدر، جارك فقير معوز وعطيته 200 أو 100 ما يمنعك ولي الأمر، لكن يمنعك أن تدفق مالك إلى أوكار مجهولة لا تعرف ما هي، هذا ممنوع. لكن جارك ومن عرفته، وأن تسعفه بما تجود به نفسك وتعرفه قريبا لك أو جار، فإن هذا من الإحسان للمعوزين والمساكين والفقراء والغارمين. ويدل على فضل الصدقة وأنها سبب لدر المطر ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي في فلات إذ سمع في السحاب صوتا: اسق حديقة فلان. فتحركت السحابة إلى مكان فيه يعني بستان، فأنزلت ما فيها في حرة، ثم تدفقت إلى شرجة، فجاء وجد رجل بمسحاته يجر الماء إلى بستانه، فقال: ما اسمك؟ قال: فلان بن فلان. للصوت، للاسم الذي سمعه في السحاب. فقال: ليش سألتني؟ لما سألت عن اسمي؟ أو قال: ماذا تصنع حتى سمعت اسمك في السحاب؟ من كرامة أو من خير حتى أكرمك الله بهذا؟ فقال: لقد سألتني، يعني وإلا لن أذكر ذلك لأحد، أجعله بيني وبين الله. قال: إني أقسم مالي ثمرة البستان إلى ثلاثة أثلاث: ثلث للفقراء والمساكين صدق به، ثلث أطعم منه أنا وعيالي، ثلث أرده في البستان من آلة حرث، من آلات أو غير ذلك تعين في الزرعة. يعني الشخص لو كان راتبه 6000، من فينا مثل هذا الرجل يجعل 2000 ثلث الراتب للمعوزين والفقراء؟ فإن الله سيسوق له الرزق سوقا كما ساق الرزق لهذا إيش الرجل. فجاءته السحاب فوق بستانه بالذات له كأنه صنبور ماء، سبحان رب الأرض والسماء لا إله إلا هو، حتى ملأت. فدل على أن الصدقة سبب لمغفرة الله، كما مر في حديث: تصدقنا يا معشر النساء ولو كانت كبائر، وسبب في نزول المطر لمغفرة الرب. فإن نوح عليه السلام أشار إلى أن سبب انحباس المطر الذنب، فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لماذا كان الاستغفار؟ وأنه إذا حدث الاستغفار نزل المطر، لأنه يزول أثر العقوبة، أثر الذنب وهي العقوبة بحبس المطر. فليدفع العباد الزكاة ليتمنع القطر، وليتوبوا إلى الله عز وجل، ويكثروا من الاستغفار، وأن يشكروا نعمة الله بالقيام بفرائضه، الصلاة في وقتها، وترك تأخير الصلاة تطلع الشمس، نعم، وحسن معاشرة الزوجات في المنازل. يقول شيخنا بن باز: وإن بعض الرجال أسد على زوجه، نعامة على غيره، على غيرها، يعني خاف وجبان، لكن عند الزوجة يظلمها ويمنع حقها. فينتبه لا يكون سبب تأخر القطر الظلم في البيوت، كان يظلم الزوجة في أقل شيء، يعنف ويهجر ويضرب ضربا برحا نعوذ بالله، فيكون ظلمه ليس على زملائه بالعمل أو أحد في الحي، بل على بيته نفسه، قد يتأخر القطر من السماء. فليحسن معاشرة أهله وخير الدنانير درهم، دينار ينفقه على نفسه ثم على أهله، وليحسن في ذلك وليترك الشرف، فإن من أسباب حبس القطر كفران النعم. بالأمس أسمع أنه شخص دعا 8 أشخاص وذبح لهم 8 شيات، كل واحد قدامه شات، ليش هذا الشرف؟ فإن هذا من أسباب تأخر النعم، تأخر القطر، أو تأخر القطر من السماء، جحود أو كفران النعم. ومن المكفرات للذنوب نعم الصبر في المصائب والأوجاع، إن هذا يكفر الذنب. نعم، فحظ الرجل من جهنم من حظوظه هذه الأوجاع والحمى، فإنه إذا صار له مرض حتى الشوكة يشاكوها يكون كفارة له. لكن إذا احتسب وما تسخط على ربه، يحتسب كأيوب، يكون ذلك سبب لنزول القطر وترك التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب ذلك، أسباب مغفرة الذنوب حتى ينزل المطر، دعاء المؤمنين بعضهم لبعض المغفرة. فكم يكون لهم الحسنات إذا كان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. نعم، يرجال بكل مؤمن حسنة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. من أسباب التكفير أيضا الصلاة على الجنائز، فإن الميت لو دفن لكان في عذاب القبر، ثم يأتي رجل صالح يوقظ من نومه، ترى جنازة فلان، تعال يا أبو فلان، ويجي يركض ويصلي ويقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فيتحول من ديوان المعذبين إلى ديوان المنعمين، فينعم في قبره. هذا من أسباب المغفرة الصلاة على الجنائز، فلا ينبغي للصالحين أن يهملوها، أن فيها أثر عظيم. ومن ذلك أيضا ما يحصل للناس من تسلط الأعداء عليهم بالقتل أو غير ذلك، فهذا من أسباب تكفير الذنوب وحصول الخير لهم فيما بعد إذا صبروا واحتسبوا. قال الله تعالى في كتابه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضكم أو لتعودون في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. نسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، فإن المطر ونزوله من آيات الدالة على توحيد الله. قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فاللهم أحينا بنعمة الإيمان والإسلام، وأصلح قلوبنا وأعمالنا، وانزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحان الله، لما أذكر هذا الحديث أعرف أن المتيقن بربه ليس يضره قلة الدعاء، لو دعا بكلمات يسيرات من قلب موقن أجابه الله. فلا يبغي للشخص يظن أنه لا يستجيب الله منه حتى يدعو دعاء طويل، بل إذا أيقن، دعاء الطويل أفضل والإلحاح أفضل، لكن إذا أيقن قبل منه الله اليسير من كلمتين ونحوها. ما الدليل على هذا؟ ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال أنس: بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، إذ دخل رجل من الباب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي يديه ورفع الناس أيديهم كما في رواية، فقال: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. وفي رواية: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وش حصل؟ شوف ثلاث كلمات، هل قعد نحو ساعة يدعو؟ لا مانع، لكن ثلاث كلمات من قلب صادق، فعلت في السماء بإذن الله الأفاعيل. فقال الراوي: وما في السماء من سحاب ولا قزع، حتى قطعة من سحاب ما فيه، صحو، وما بيننا وبين سلع وهو جبل في مدينة دار، يعني فضاء نستطيع أن نرى ما وراءه أو نرى هذا الجبل. فجاءت سحاب من وراء سلعة، سحابة مثل الترس، يعني سحابة من طرق، ثم انتشرت، لا إله إلا الله، منظر بديع. ثم أمطرت وأمطرت، ونزل النبي من بره، مع أن خطبه كانت قصيرة، يعني فورا، أن خطبه قصيرة، نزل من بر والمطر والماء ينحدر من لحيه. شوف ما أسرع الإجابة، ولا تزال تمطر حتى كانت سفتا، يعني أسبوع وهي تمطر. ثم قام الرجل هو أو غيره كما في رواية البخاري، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال يعني بالمطر وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يكشف يعني عنا كثرة الماء. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، إلى أن كان كلما أشار بإصبعه الشريف إلى مكان في السماء في السحاب انفرج، يشير ينفرج، حتى كانت السحب حول المدينة كالإكليل كالزهور ذات الورد، وصار الناس يأتون يقول: مطرنا في مكان كذا وكذا. فذهب حوالي المدينة امطروا ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء يحدثون، جاء المطر، وكان النبي يشير حتى راح المطر لمكان آخر وصار حواليهم. والإمام أحمد قام من النوم على صياح جاريته، صيح من الولادة، وقتها ما في طوارئ ولا فيه، وهي تطلق، فقام فزع أو قام، فرفع طرفه إلى السماء، قال كلمة واحدة: يا فارج الكرب، فنزل الولد مباشرة من غير تعب. إذن قلة الدعاء مع يقين تغني عن كثرته إذا كان الشخص من الغافلين. فلنقرأ ما فتح الله علينا أن نقرأه، ونذكر من عند قوله: وما الجواب المفصل، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدنا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب كشف الشبهات قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم، فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه.
نعم، أتدرون لماذا ذكر الإمام جواب مجمل مفصل؟ المجمل أراد أن يسلح به سائر عامة أهل التوحيد، العامة من أهل التوحيد، وهو جواب سهل يحفظ، وهذا من براعة التصنيف الذي حباه الله بها، والعلم والفقه وقوة الحجاج، فيذكر جواب مجمل سهل ليحفظه كل أحد، كل موحد. ومن هنا قال الشيخ رحمة الله عليه: عامي واحد من أهل التوحيد يهزم 1000 شيخا من أهل الشرك والبدع. بأيش يهزمه؟ بالجواب إيش؟ المجمل. وقد تعلمت وفضلك الله بما تعلمت من هذا الكتاب في درسين ماضيين، الجواب المجمل وما تكرر، وقد كررناه، تقرر فكررنا ذلك، فإن طريقة القرآن التكرار. يعني أنشدكم بالله، إذا عاب إنسان على معلم تكراره بنفس الجملة يشرحها ويزيد فيها، هل هذا يعاب؟
لا. لا.
طريقة القرآن كم مرة كرر قصة موسى وفرعون؟ كثير، أجمل، فصل، وما تكرر تقرر. ولماذا أكثر منها؟ لأن فيها تفاؤل عظيم، إنه مهما بلغت قوى الشر أوجها وأعلاها تهزم، مهما بلغت دولة الشر، نعم، والتسلط والبغي على الإسلام وأهله مهما بلغت، جعل الله في ذلك آية وعلامة على قوته وقدرته. بأي شيء جعل سبب زوال عرش آل فرعون أقوى دولة في العالم وقتها؟ بعصا. قال اضرب بعصاك، فغرق عسكره ودسكره وعرشه وتاجه وحجاجه بالباطل، كله غرق بعصا، ليعلم حينئذ أن الأمر بيد الله ليس بيد الأسلحة الفتاكة. أو كم يملك من أسلحة فتاكة فرعون؟ مهولة، منجنيقات وأشياء ما عند موسى. لكن الدعاء، قال إن لمدركون يا موسى، إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا مش اسمه دعاء، إيش لما يقول إن معي ربي سيهدين؟ دعاء عبادة ولا مسألة؟
عبادة.
عبادة، يا ربي ما أني موقن إنك معي، أجبنا وانقذنا من فرعون، فأجابه الله وأمره أن يضرب إيش؟
البحر،
إيه، الأرض. فانفلق كل فرق، كان كالطود العظيم، وقلب لهم الأرض يبس، فنجا. فبين الرب الأعلى أن الأمر بيده، وكان ممكن أن يهزم من غير هذه العصا، لكن الله بين أن لكل شيء سببا. اليوم نحن ما عندنا عصا في مقارعة الظلم اللي تسلطوا على ديار المسلمين. اليوم نحن ما عندنا هذه العصا، نحن اليوم عندنا العلم النافع والدعاء. أما أن يقارع بلدان قد تآمرت وتسلحت بما لا يطاق دون أن يتخذ معهم التدابير اتخذها الرسول كما في الحديبية وخيبر يومئذ الصلح والخندق والهجرة وغير ذلك من التدابير، فإن ذلك يعود على أهل الإسلام بالهزيمة إذا قنعوا وأعجبوا بآرائهم دون السنة في قتال العدو. قال ابن عبد السلام: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا متسلحا يعني ذو أحزاب كثيرة وذو فإن وكانت النكاية إذا قاتلناه بالضد فيحرم الجهاد، وحين تكون التدابير الأخرى من دعاء وصبر نعم وصلح لعصمة الدماء وغير ذلك من التدابير اللي فعلها الرسول في الحديبية والخندق في المدينة لما جاءوا يقاتلون ما قال نحن في جهة الدفع فلنخرج نقاتل بأي شيء، بل أنه بنى خندقا لأن القوة غير متكافئة، ولم يكن النبي جبانا حينئذ لكن يعمل بشريعة الرحمة، فجاءت الريح وقتلتهم أو أخذتهم، فعلم أن النصر أو نصرة الله يكون باتباع شرعه لا باتباع الأهواء والتهور أو غير ذلك من مقتضيات التحسينات العقلية أو الاضطرادات العرفية. عباد الله، فحينئذ سلح شيخنا الإمام مبارك محمد بن عبد الوهاب كل عام بهذا الجواب، قال تعلم هذا الجواب أن المشرك مهما أورد عليك من إيراد أن الذي في القرآن تسمونه شرك أنتم وتكفرون أو تقولون أن من دعا غير الله وقع في الشرك، إن القرآن يسميه توسل، فليقل له العام حينئذ: تريد تفهمني يعني أني يجوز لي أن أعبد غير الله بالدعاء والذبح؟ أنا لا أفهم معنى قولي وابتغوا إليه الوسيلة، أنا أرجع العلماء وأسألهم، لكن حاليا أقول لك أنه لا يعبد إلا الله، فلا يمكن أن تأتي آية كقولي وابتغوا إليه الوسيلة تناهض هذا المعنى الجملي الكلي المتواتر أنه لا يعبد إلا الله وإلهكم إله واحد. ومهما عددت لي من شبه فشبهك داحضة، حجتك داحضة أمام هذا السيل الجرار: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا الجواب يصلح، يقول لك شوف في أعرابي دعا النبي ورأى عالم رؤيا أن النبي قبل منه أو أثنى عليه إلى آخره، قل مهما عدت لي فلا جواب لك مع كلام الله القائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق إلى آخره. هذا جواب جملي مسدد. ثم نقلنا إلى الجواب المفصل ليتعلمه كل طالب علم ليسلح العامة فيما أورد عليهم من شبهات ويسلح نفسه هو بهذا الجواب المفصل. وقد ذكرنا طرفا وإجمالا في الدرس الذي مضى وها نحن نذكر، قال ما تبقى: فإن أعداء الله لهم اعتراضات. على إيش اعتراضات؟ على الرسل وعلى دين الرسل وهو التوحيد. فمثل قولهم انتبه الآن هذا شبهة، والشبهة ما التبس فيها الحق بالباطل فيحتجون بالمتشابه، وهو الآية والحديث إذا كان الأمر فيها غير بين فيتعلقون به فيقول لك نحن لا نشرك بالله يوم ما ندعو البدوي والحسين، لا نشرك بل نشهد أن لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع إلا الله، وأن محمد رسول الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. السؤال هنا، هذا المشرك الذي أورد كلامه الإيمان المجدد محمد الوهاب عرف التوحيد تعريف صحيح ولا خاطئ؟ أجيب، خاطئ. إيش عرفه؟ بالربوبية، فقال ترى نحن لا نشرك، كيف لا تشرك؟ ترى نحن موحدين، كيف موحدين؟ يقول ترى نعتقد أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، فظنه غاية التوحيد. هذا توحيد؟
لا.
هذا توحيد المشركين. هل نفعهم هذا التوحيد إذ قالوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل يا هم يا محمد أفلا تتقون، اتقوني في إلهيتي فلا تعبدوا معي أحد، لا اللات ولا العزة، ولو ادعيت أنه صالح كالذي يلد السويق الحجاج أو عيسى بن مريم أو الملائكة وإن لم يكونوا أحجار وأصنام، فإن العبادة حق محض لله لأنه خالق وحده رازق وحده فيجب أن يعبد وحده لا شريك له. فقال أفلا تتقون. إذن جعلوا غاية التوحيد إثبات إيش؟
ربوبية.
الربوبية. وهذا توحيد وتفسير المتكلمون ليش؟ تفسير المتكلمين للتوحيد عرفوه بالربوبية، لا قادر على اختراع إلا الله، لا خالق إلا الله. وكذلك إلياس الرئيس والمنظر لجماعة التبليغ، فكان يفسر التوحيد بالربوبية لأنه كان ديوبنديا وهم أشاعرة، والأشاعرة يفسروا التوحيد ويثبتون غايته بإثبات الربوبية، يثبتون الربوبية لأنه مزج عندهم المنطق بإيش؟ الفلسفة والحكمة بالشريعة، فتولد علم الكلام، فكان من آثاره عليهم إثبات التوحيد بمقدمة النظر في الكون، فكان أسعد الناس توحيدا عندهم من أثبت خالقه بمقدمات كونية. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى وبدد وأزهق هذا الباطل الذي قالوه، فعرف التوحيد بالإلهية فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما قال قولوا لا خالق لا رازق إلا الله، الإله عند العرب هو المعبود. فحينئذ رد على هذا المشرك الذي قال نحن لا نشرك، نحن نعتقد أن الله وحده خالق، قل له هذا التوحيد؟ لم تعرف التوحيد، عرفه كما جاء في الكتاب والسنة، عرف التوحيد كما جاء في الكتاب والسنة، لا تعرفه بعلم الكلام لا قادر على اختراع إلا الله لا. ولذلك أنكر العلماء على الكتاب اللي صنفه عبد المجيد الزنداني الذي يعتني بيسمى إعجاز العلم في القرآن، فكتب معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، هذا خطأ عظيم. فإن لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله لما قاتل كفار قريش النبي وأرادوا قتله وتآمروا على ذلك، لكنهم فهموا أن النبي يدعوهم بلا إله إلا توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، ولا يصرف العبادة للأصنام اللات والعزى ويدعوهم ويذبح لهم وحينئذ تآمروا على قتل في زعمهم هكذا يسفه آلهتهم ويسبها في زعمهم. نعم، فتآمروا على قتله وقال يريد أن يغير دين آباءنا، دين آباءهم الشرك، دعاء غير الله، الذبح لغير الله. إذا قل لذلك المشرك لم يدخلهم في الإسلام أنهم وحدوا الله في ربوبيته، ولم يعد النبي ذلك توحيدا، لأنه يعرف النبي أنهم كانوا يوحدون الله في ربوبيته، ومع ذلك قاتلهم ليكون التوحيد أو العبادة كلها لله، وهم قاتلوه لمعرفته أنه يدعوهم لتوحيد العبادة، وحينئذ في زعمهم صار يسفه آلهتهم. فحينئذ تعريف للتوحيد خطأ، أن يقول أنا أعترف أن الله لا خالق لا رازق إلا الله، وقوله ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله واطلب الله بهم، فجاوبه حينئذ نجاوبه. أولا، إن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بالربوبية وما أدخلوا في الإسلام، مقرون بأوثانهم لا تدبر، وإنما رادوا الجاه والشفاعة فعبدوها تقربه من الله زلفة، فحكم الله عليهم بالكفر والشرك. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر كاللات والعزة واليوم كالبدوي والحسين، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا يستطيع أن يبرهن أن الله سمح بالشرك، وأن يدعو معه إله من دونه لا برهان له، مهما كان يبرهن عليك السامري أراد أن يبرهن على إلهه بأنه من حلية القوم وأن له خوار العجل، فما كان برهان، لأنه ما كان يرد عليهم، لا ينطق ولا يتكلم ولا يسمع، أولم يروا أنه لا يرجع إليهم أفلم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا، ما يتكلم إله كيف ما يتكلم العجل. فمهما عدد الشخص من براهين على تجويز عبادة غير رب العالمين فحجته داحضة، لأن الذي يخلق ليس كالذي يخلق، فالأصنام خلقت، الله خلقكم وما تعملون، والله خلق ولم يخلق ولم يكن له كفوا أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ما لكم كيف تحكمون. فحينئذ سيعتقد المنصف منهم أنه يجب أن يتوجه بالعبادة إلى الله، إنه كما وحده في ربوبيته يجب أن يوحده في ألوهيته، وكانت هذه طريقة القرآن مع الكفار. في سورة البقرة قال الله تعالى في آيتين اثنتين يلزمهم بتوحيد العبادة فيها، قال الله تعالى يا أيها الناس، هذا الخطاب يا أيها الناس قال العلماء مكي في مكة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كما قول يا أيها الذين آمنوا مدني، يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة الذي خلقكم والذين من قبلكم، ما دام تعرفون متفرد بخلقكم وخلق آبائكم وخلق آبائكم من بعد من قبلكم فيجب أن تفردوه بالعبادة، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وتعترفون بهذا وحده، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما دام أنكم علمتم أنه لا خالق إلا هو فكيف تجعل له أنداد في العبادة؟ هذا منكر عظيم. والآية الأخرى في سورة البقرة أيضا قال تعالى وإلهكم إله واحد، معبودكم، الإله من التأله هو التعبد، تألهي تعبدي، وإلهكم معبودكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر لهم أشياء يؤمنون بها وأن الله متفرد بها، فلم يعقلوا فيوحدوا. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذا المشرك لم يعقل، كما قال ابن القيم يرى المشاهدات الشمس والليل والنهار، نعم، ويفرد الله بخلقها وتدبيرها ثم لا يفرده بعبادته، فلا عقل له المشرك. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح آيات كثيرة. وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا إيش فاعبدون. إذن إقرارهم بتفرد الله بالخلق والرزق لم يلزم منه أنهم أقروا بالإسلام وتوحيد العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، مشركون في الربوبية أو في الألوهية، في الألوهية، وأقروا بالربوبية ولم ينفعهم ذلك، فآمنوا بالربوبية إجمالا، وإلا عندهم أفراد أشركوا فيها بالربوبية، عندهم أفراد نعم أشركوا فيها بالربوبية مثل الطيرة مثل إنكار البعث، لكن إجمالا يعني إجمالا كان منهم من يفرد الله بالربوبية، كان منهم من عنده أفراد قليلة في شرك الربوبية والأكثر وفي نعم، وكان بعضهم أكثر وأكثر، فكانوا متفاوتون يعني. ولكن أتاهم النبي ليبين أن العبادة حق محض لله وأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فأنكروا عليه فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم قل له قولك أنا مذنب وأن الصالحون لهم جاه، هل يلزم من كون الصالحين نعم وأن الله يحبهم أن سمح لهم أن يكونوا أنداد له؟ ما فيه دليل على هذا. تقول الصالحون لهم جاه عند الله، حدد الجاه ما عندك. يقول الله في مثل هذا الجاه من عاد لي ولي آذنته بالحرب. خلاص الولي عنده جاه عند الله، قام بالتقوى والقيام بحقوق الله حقوق الخلق وتقرب من الله بالذكر والصلاة وترك البدع والشرك حتى صار له مكان عند الله. طيب هل قال الله في الولي زيادة عن ما قال فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من عاد لي ولي فقد أذنت بالحرب، وما تقرب لي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحبه مش قال يسوي له
أنت سمعه الذي يسمع به،
سمعه الذي يسمع به يصبح ولي الله، ما يستطيع يسمع شيء حرام. أول ما تأتيه بغيبة إنسان ونميمة يقول لا حرام، غيبة حرام، ما يقدر يسمع، ما يقدر ولا ينظر إلى حرام، وبصره الذي وعينه الذي يبصر بها، فإذا رأى منظر حرام غض بصره، ما يقدر ولي الله، فيمتنع أن يكون سن له ولاية أو ولي من أولياء الله وهو يمشي في حرام، يتكلم بحرام، ينظر في حرام، يسمع حرام. نوع ولاية بأصل التوحيد، لكن الولاية التي جاءت في هذا الحديث لا تكون إلا من صان الله سمعه وبصره عن الحرام ورجله، فلا مشي إلى زنا ولا إلى ربا ولا إلى فتنة في الدين وخصومة وخروج عروة الأمر وغير ذلك. ورجله التي يمشي بها. لئن سألني إيش سألني، إذا نيسة الولي وشه أن يكون موحد لله، سألني لأعطينه، ولئن إيش
استعاذني
استعاذني لا أعيذنه. ما قال أجعله إله مثلي يجيب الناس، وإذا عبد شفعت قبلت شفاعته فيهم، نعم عباد كل أحد إلا هو، جعل له حد مهما بلغ في الصلاح. وهذا أنت الآن تزيد على كلام الله عن نفسه ومعاملته مع أوليائه والشكر لهم، شكر لهم يجيب دعاءهم، لهم منزلة. لكن ما جعل من منزلة ذيك أن سمح لأحد أن يعبدهم يدعوهم في قبورهم. وأنت الآن تكذب الله، تقول ما دام لهم جاه عند الله وأنا مذنب، فالجاه هذا يسمح لي أن أدعوهم وأعبدهم حتى يرفعوا الدعاء لي. هذه مقدمة صحيحة؟ ما هو صحيح، ما هو صحيح، ما عليها برهان هذه. ولو كان هذا حق لكان أولى الناس وأعلن المرأة الأولياء مرتبة منه رسول الله، فهل كانوا يطلبون منه الشفاعة بعد موته ويتجمهرون عند قبره كما يفعل الجهال يوم يأتي عند قبر الرسول يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله؟ هذا شرك أكبر لو فعله إنسان، لأنه قال إن تدعوني إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم، قالت عائشة الميت لا يسمع وتجد قبله ما أنت تسمع في القبور. والصحابة تصيبهم يصيبهم القحط والطواعين والفتن وما يأتون قبر الرسول يدعوه. قال ابن تيمية لأنهم كانوا يرون هذا شرك أن يدعو الرسول بعد موته. في الآخرة لما يبعث النبي يكون حي يسمع، حينئذ يطلب منهم الشفاعة، لكن طلب الشفاعة وهو ميت شرك أكبر، فكيف من دونه كعبد القادر الجيلاني؟ باب أولى وأحرى أن يكون ذلك كذلك. فإذا قولك أيها المشرك هؤلاء لهم جاه عند الله برهن على حد الجاه، ما هو أن يتخذ من دون الله إله فيدعى ليتقرب به إلى الله، أم ماذا تقصد بالجاه؟ أم جاه أم أنه ما له مكان عند الله بحيث يكون كالعباس حي فجاءه النبي وهو من أولياء الله، جاءه عمر قال يا عباس ترى النبي هو حي كن ندعوه، الآن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم فادعوا الله لنا أن يغيثنا، لأنه من آل البيت ورجل صالح، فهما ظنت أن يجيب الله دعاءه، فآتوا العباس عم الرسول ولم يذهبوا إلى قبر الرسول يستغيثون أو يطلبون من الشفاعة من دون الله، لعلمهم رضي الله عنهم أن هذا غير مسموح به أنه شرك، رضي الله عن أصحاب محمد. طيب، فإذا قال قائل منهم واقرأ عليه ووضح له، فإذا قال قائل انتبه الآن انتبه، هذه الآيات التي تقولون تراها نزلت في الأصنام اللات العزة منات الثالثة الأخرى 360 صنم حجر، فنعم معك هؤلاء دعاهم شرك، أصنام حجار، لكن نحن ندعو أنبياء فتساوون الأنبياء والصالحين أولياء الرحمن أضرحتهم بالأصنام، الأصنام حجار ما لها جاء عند الله، أرب يبول الثعلبان براسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، اللات العزة أصنام حجار، لكن هؤلاء لهم جاه عند العلي الغفار وأولياء صالحين أنبياء مرسلين ملائكة مقربين، كيف تساوون بينهم؟ كيف تساوون بينهم؟ ما الجواب عند ذلك؟ أولا نقول له أنت الآن أي شيء تقوله لهؤلاء الأولياء اللي تقول ليسوا بأحجار، كيف تقول لما تطلب الشفاعة منهم؟ أقول يا رسول الله يا ولي الله اشفع لي عند الله، ماذا تسمي هذا؟ يقول سميه توسل، أقول عبادة توسل، قل له حينئذ عرف إيش؟ عرف العبادة، عرف الدعاء. فإذا قال أنا ما أعرف والله كيف أعرف لك الدعاء وكيف أعرف لك العبادة، أقول إذن أنت الآن تدعي شيء لا تعرفه، تقول أنا ما أعبد وما تعرف أصل العبادة وما تعرف حد الدعاء وتقول لا أدعوه من دون الله، فكيف حينئذ تجزم بشيء لا تعرفه؟ الدعاء يقول السهسواني في كتاب صيانة الإنسان علامة الهند هو نداء لغائب مقرون مع طلب، هذا يدل على الخضوع له، فأنت تقول في دعائك يا رسول الله فما الفرق بين تقول لحجر يا لات وتدعو هذا الحجر من دون الله، أو تدعو الضريح فتقول يا عبد القادر أليس بهذا قد دعوته؟ فإن قرنت دعاء هذا الغائب مع طلب فصار عبادة بالدعاء، هذا هو تعريف الدعاء. فأنت عبدته لا مجرد أنك توسلت. التوسل كان بالنبي في الموقف لما يبعث الله يأتون الناس يقول أقم إيش ادعو الله لنا يا رسول الله أن يقيم الحساب، لأنه طال الموقف عليهم، يكون النبي سامع قادر لكن هو ميت غائب، دعاؤه ولو عند قبره شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فقولك نحن ندعو أولياء ما ندعو أصنام، نقول لهم كفار قريش هل كلهم يدعون الأصنام أم في منهم من يدعو أولياء كاللات ويدعون في زمنهم عيسى بن مريم كالنصارى؟ ولا هؤلاء كلهم حكم النبي عليهم بالشرك ولا فرق؟ فقال من عبد الأحجار شرك، من عبد الأولياء ليس شرك، ولا كلهم حكم عليهم؟ كلهم حكم عليهم. لذلك قال في ملك الروم السلام على من اتبع الهدى، ما كان مسلم نعم وكان يعبد عيسى، فسماه أو وصفه أنه غير مهتدي. فإذا لم يفرق النبي بين من عبد الحجر أو عبد الولي كاللات أو عبد الرسل كعيسى أو الملائكة، فكلهم وصفهم بالشرك ليكون تكون العبادة وهي حق محض لله لله، فلا يشرك معه شيئا. فإنه إذا قرن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وإنما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، لكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله. هذا التفريق صحيح؟ لا، لأن عبادة لغير الله سواء لصنم أو ليش أو لولي. على أنك إذا نظرت لعبادتهم للصنم أصلا، انتبه الآن، هل كفار قريش يعبدوا الحجر كذا محض ولا عندهم شبهة فيه؟
شبهة
فيه. وش إنه متصلة باللات مثلا بصنم اللات، روح فإذا دعوته ارتفعت إلى عند الرب ونقلت لك إيش حاجتك والشفاعة، هذا مش يسمى شرك أكبر لأنك دعوت الصنم ولو بشبهة مثل هذه. فاذكر له أن الكفار، انتبه الآن رد الشيخ، منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم، قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. إذن ما أجاز لهم عبادة عيسى لأنه ولي، وفرق بين من يعبد عيسى ويعبد العزة العزة، واليوم من يعبد البدوي والحسين وحتى الرسول ينادونه من دون الله، لا فرق، لأن العبادة حق محض لله لا تصرف إلى حجر ولا صنم وإلى ولي ولا ملك ولا جن ولا إنس. قال الله تعالى وإلهكم أي معبودكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. واذكر له قول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا إذ يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا. إذا لم يسمح الله بهذه الآية بعبادة الملائكة، فإذا لم يفرق النبي فيقول من عبد الملائكة من عبد اللات وهو رجل صالح يلت السويق الحجاج فهؤلاء في أمان من عذاب الله، في أمان من وصف الشرك، أما اللي يعبد الأصنام هو المشرك. فرد عليه بأن النبي لم يفرق، فكل من عبد غير الله مشرك سواء كان حجرا أو ملكا أو رسولا، فخذ هذا دليلا على ذلك. وإذ قال الله يا عيسى، شوف مرة قال الملائكة يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي من دون الله إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم في نفسي ولا أعلمها نفسك. هذا اللوم يدل على يجوز عبادة عيسى. فهذا اللوم أو هذا عفوا أو هذا السؤال التقريري، ويعلم الله أن عيسى لم يدعو لعبادته، ليبين بذلك أنه لا يسمح حتى أن يعبد عيسى من دون الله، لأن العبادة حق محض الله. هل عيسى شارك الله في خلق السماوات والأرض؟ هل نبينا محمد شارك الله في خلق العرش وخلق الأرض وخلق الأمن في البلاد والعباد؟ أبدا. فإذا لما تفرد الله بالخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة، كان الواجب توحيده وحده لا شريك له بالعبادة من الصوم والصلاة والرغب والرهب، بالباطن عبادة القلبية كالخوف والرجاء والمحبة، والظاهر كالسجود والذبح والنذر والدعاء. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين؟ فيه دليل على هذا؟ نعم نعم فيه دليل. ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي إله، صنم، هذه عامة، لأن النكرة إذا جاءت في سياق شرط وش يدل؟
عموم
عموم. ومن يدعو مع الله إلها، أي إله، حجر، ملك، نبي، شجر، غار، كعبة، جن من الصالحين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفرهم الله حتى لو عبدوا الصالحين والملائكة، فإنهم كفروا إذا دعوا غيره، فإن الله قال إنه لا يفلح الكافرون فكفرهم ولم يفرق حينئذ سبحانه وتعالى. طيب الصحابة هل فرقوا بين من يعبد عيسى ويعبد الأصنام ككفار قريش؟ مرة قاتل كفار قريش في بدر، مرة قاتل الروم وهم يعبدون عيسى، هل فرقوا؟ ما فرقوا. فكيف نفرق حينئذ؟ الكفار يريدون منهم، يريدون منه، يقول الكفار لا يزال يفسر التوحيد بالربوبية. قال: لا لا، أنا من في الكفار، الكفار يريدون من اللات، يريدون من العزة، أنا ما أريد منهم نساء المطر ولا شيء، أنا أجعلهم شفعاء عند الله. لا يزال، قال: أنا أؤمن أن النافع الضار مدبر الله، لا يزال، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. إذا لا يزال يعرف التوحيد بإيش؟ بالربوبية، فيقول: أنا أعتقد أنهم أن الله نافع ضار وحده والصالحون ليس لهم الأمر. فالجواب أن هذا قول كفار بسواء، اقرأ عليه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا قربون الله زلفى. أنا لا أريد منهم مطر، أنا أريد أن أتقرب إلى الله ليشفعوا لي عنده بما ارتبطت هذه الأصنام من أرواح تتصاعد إلى الله فتجيب التوسل، وحينئذ يكون قد شبه الله بملك من ملوك الأرض، أنه لا يقبل، لا يقبل إلا بالشفاعة، مع أن ملوك الأرض ليس كلهم، بأبخر الملوك له لا يقبل إلا بشفاعة، تعالى الله عما يقولون. نعم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا قف مع المشرك وقل له: أولا عرف لي التوحيد ودلل على تعريفك، لا تدخل معه في دوران يقول: أنا ما أقول هذول مشركون، هذول ترى يعتقدون الله خالق رازق. قل: هذا التوحيد؟ لو كان هذا معنى التوحيد أن الله خالق رازق، ليش يقاتل النبي كفار قريش وهم يقولون وحده خالق، وهم يقولون الله وحده خالق رازق، لكنهم أشركوا في العبادة. فأنكر عليهم النبي وقال: قول لا تفلحوا، وأرادوا قتله. هذا واضح؟ واضح، الحمد لله. نعم. ثم إذا فرق فقال: أنا ما أعبد صنم، ما أعبد حجر، أنا أعبد رجل صالح، قل له: الله جعل ذلك سواء. أنكر على من يعبد اللات وأنكر على عباد العزة، وكلاهما أحجار، واحدهم صالح والآخر حجر. اللات رجل صالح، قد جاءت قراءتان: أرأيتم اللات، وفي قراءة رأيتم، قل فرأيتم اللات، اللات الذي يلت السويق الحجاج، رجل صالح يكرم الحجاج، ومع ذلك قال في سورة النجم مساويا بالحجر هذا الرجل الصالح، لأنهم عكفوا على قبره وبنوا عنده صنما فدعوا من دون الله توسلا به عند الله، فلم يفرق الله بين من عبد اللات الصالح وبين من عبد العزة. فقال في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. معنى الآية استفهام إنكاري، أفرأيتم هذه الأوثان التي تعبدونها سواء كانت من الصالحين كاللات أو الحجارة كالعزة، ما أغنت عنكم حتى تعبدونها من دون الله وتجعلونها أنداد لله؟ هل خلقتكم؟ هل رزقتكم؟ هل من مرض شفتكم؟ أو من فقر أغنتكم؟ فلما تجعلونها أندادا وأنتم تعلمون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وأعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر. وبهذا ينتهي درسنا، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم واعز قادتنا ولا تمورنا، واجمع للحق كلمتنا كلنا في كل إخواننا في غزة. اللهم فرج عنهم وارزقهم وثبتهم على السنة يا أرحم الراحمين، واهدهم للصبر، واكشف عنهم رجس الأعداء وكيد الكائدين، واجمعنا وكل إخوان المسلمين في العالم منهم على السنة، على السنة أجمعين، وعلى التوحيد الذي هو أعز ما نلقى به يوم القيامة رب العالمين. ثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد، والحمد لله رب العالمين.